بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالمحاضرة الليلة إن شاء الله ستكون كما سمعتم للشيخ عبد الله بن عثمان، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياه بما نقول ونسمع. ومما علمنا أنه أيضا له عودة، هو والمشايخ الشيخ الإمام والشيخ الصوملي والشيخ البراعي للزيارة مرة أخرى، فحياهم الله وأهلا وسهلا بهم. ولا شك أن التزاور خير من الجفاء، والتقارب خير من التباعد، وقضايا المسلمين والمؤمنين تعالج بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم. فالله عز وجل قد أمرنا بذلك، فهو القائل لعباده المؤمنين بعد أن ذكر أولياء الأمور: فإن تنازعتم في شيء، أي أنتم وأولياء أموركم، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذا شرط، فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر يدعي لذلك، ذلك خير وأحسن تأويلا. فلا تأويل ولا أخير من هذا التأويل وهذا الأخير، أن تعالج الأمور بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بين الأخ وأخيه والمرء وزوجه والولد وابنه وهكذا. كل من كان يرجو الله واليوم الآخر يكون ذلك مصيره وهدفه ومطلبه. وأرجو أن يجعلني الله عز وجل ومن تقدم ذكرهم ومن يسمع من الحاضرين والغائبين أن يجعلنا جميعا من مفاتيح الخير مغاليق الشر، وأن يدفع عنا الفتن. هذا ونتواصى بتقوى الله سبحانه وتعالى. ويتفضل الشيخ عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. أيها المؤمنون، الحمد لله الذي يسر لنا زيارتكم واللقاء بكم في هذه الدار المباركة وفي هذه القلعة الشامخة العلمية القوية التي نفع الله عز وجل بها البلاد والعباد، ولا يزال نفعها مستمرا، وأسأل الله أن يبكي ما بقيت الدنيا، وأسأل الله أن يرحم مؤسسها وأن يغفر له وأن يجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وهو شيخنا الإمام المجدد مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله، وأن يثيبه على ما فعل. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذه الدار وجميع دور الحديث في اليمن من كل سوء ومكروه، وأن يبقي نفع هذه الدور ما بقي الناس وما بقيت الدنيا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك بالقائمين على هذه الدار وعلى دور الحديث في بلادنا اليمنية، وهم ممن تخرج من هذه الدار المباركة، وجزى الله الشيخ يحيى خيرا على حسن الضيافة وعلى حسن الخلق، وجزى الله إخوانه جميعا خير الجزاء. وأسأل الله أن يجعل أعمالنا وأعمالهم في موازين الحسنات خالصة لوجهه الكريم، وألا يصرف منها لغيره شيئا. وأسأل الله أن يبارك بطلاب العلم والقائمين على هذه الدار والمعينين على بقائها والمدافعين عنها، وأن يحرسها وأن يحرسهم من كل سوء ومكروه. أيها الإخوة، وكما سمعتم من الشيخ يحيى حفظه الله أن المشايخ الذين ذكرهم الشيخ مشتاقون لزيارة إخوانهم في هذه الدار، لكن كما تعلمون في الماضي لهم عذرهم، وإلا فكنا في شوق لزيارتكم كما هو المعلوم والمعتاد، أن قلوبنا تشتاق لزيارة هذه الدار بين الحين والآخر. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع قلوبنا وأن يجمعنا جميعا تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يجمعنا جميعا في الفردوس إنه أرحم الراحمين. ولهذا مما قوى عزمنا أكثر بأن إخوة زاروا الشيخ يحيى حفظه الله وزاروا هذه الدار وجلسوا معه وذكروا له بعض ما عليه المشايخ، فرد ردا جميلا وردا كريما، وقال لهم يكفي، قولوا لهم يكفي إلى هنا. وهذا هو الصحيح، أنه يجب علينا جميعا أن نسعى في إصلاح أنفسنا وجمع كلمتنا ووحدة صفنا وشتاتنا، مع أن المشايخ والحمد لله هم والشيخ يحيى حفظه الله أمورهم بحمد الله طيبة، والمشايخ يبذلون جهدا بقدر ما يستطيعون لرأب الصدع وجمع الكلمة والدفاع أولا على هذه الدار ومشايخها بقدر ما يستطيعون، وهذا واجب ولا يعد تزلفا لأحد، بل هو واجب ديني. والله قد أمرنا بوحدة الصف وجمع الكلمة. ولهذا أيها الإخوة، أهل السنة بفضل الله كما سمعتم من كلام الشيخ يحيى يحكمهم الكتاب والسنة، ليس عندهم أصول مخالفة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، بل يمشون على الأصول المنضبطة بالكتاب والسنة التي قعدها علماء أهل السنة من سلفنا الصالح رحمهم الله، فهم يسيرون على منهج الصحابة، وإن حدث من الواحد خطأ فهذا ناتج عن اجتهاد لا عن تعمد فيما نعلم، وكل إنسان قد يقع في الخطأ، والمعصوم من عصمه الله، لا يستطيع أحد أن يدعي لنفسه العصمة. وأما منهجهم الذي يسيرون عليه، أعني منهج أهل السنة والجماعة، فهو معصوم لأنه هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوحد صفنا وأن يجمع كلمتنا على الكتاب والسنة، وأن يوفقنا للسير على ذلك حتى نلقاه إنه أرحم الراحمين. أيها الإخوة، من خلق في هذه الدنيا فقد ابتلي، قد ابتلي. قال ربنا في كتاب الكريم: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالحكمة من وجودنا لنبتلى. والله يقول في كتابه الكريم: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الله وعد ووعده حق، الخائفين منه أن يدخلهم الجنة. قال ربنا في كتابه الكريم: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب العالمين وعد الخائفين منه أن يدخلهم الجنة، ففي قوله: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، أي من علامات الخوف من الله أن ينهى العبد نفسه عن الهوى. والهوى سمي بالهوى لأنه يهوي بصاحبه في النار عياذا بالله رب العالمين، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. أيها الإخوة، بيّن الله عز وجل في كتابه الكريم من صفات الخائفين من الله الذين شهد لهم رب العالمين بالخوف منه. قال ربنا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فهذه من صفات الخائفين، أنهم يشيدون هذه المساجد بالذكر والعبادة والعلم والطاعة والقراءة وطلب العلوم الشرعية، فهم يشيدونها وهم يرفعونها وكذلك يعمرونها عمارة حسية، فهذا من الإيمان. فالله عز وجل يقول: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذه من صفاتهم. ومن صفاتهم ما قال ربنا في كتابه الكريم: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا
وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فالرحمن يقول في صفات هؤلاء الخائفين منه قال سبحانه يدعون ربهم خوفا وطمعا أي خوفا من عذابه وخوفا من عقابه وخوفا من لقائه وخوفا من المقام بين يديه ومع ذلك فهم يعملون الأعمال الصالحة يدعون ربهم خوفا وطمعا مع الخوف يقرنون الخوف بالرجاء ولهذا يعيش المؤمن بين الخوف والرجاء فإذا رأى نفسه قد مال إلى هواه ومال إلى شهواته غلب جانب الخوف وإذا رأى نفسه مال إلى اليأس والقنوط غلب جانب الرجاء وهكذا يكون المؤمن بين الخوف والرجاء يعيش بين جناحين والطائر لا يطير إلا بجناحين وهكذا حالة المؤمن يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قال ربنا عن هؤلاء فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. رفعهم هذه المنزلة خوفهم من الله. قال ربنا في كتاب الكريم إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا إلى آخر الآيات. فانظر إلى جزائهم خافوا في الدنيا فأمنهم الله يوم القيامة فوقاهم الله شر ذلك اليوم. أيها الإخوة الخوف لا بد منه إما في الدنيا وإما في الآخرة لا بد منه. لا ينجو أحد من الخوف من الله ولهذا جاء عند أبي يعلى وغيره من حديث شداد بن أوس وعند الطبراني من حديث أبي هريرة بألفاظ متقاربة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يقول الله عز وجل في الحديث القدسي وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي خوفين ولا أمنين فمن أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع فيه عبادي أو يوم أجمع عبادي ومن خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي. فلا بد من الخوف إما في الدنيا وإما في الآخرة ولهذا الخوف الذي ينفع صاحبه هو الذي يمنعه من المعاصي ويمنعه من السيئات والمنكرات والبدع والشركيات وما يخالف شرع الله ويدفعه إلى فعل الطاعات والعبادات وإلى ما يقربه إلى الله كما قال ربنا في هذه الآيات إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. انظر أسند الله الفعل إلى هؤلاء المقربين وأهل المنازل العالية عينا يشرب بها عباد الله أسند هذا إلى عباد أهل الدرجات العلى أنهم يفجرون هذه العين متى شاءوا وفي أي وقت شاءوا وفي أي مكان شاءوا يفجرون تلك العين التي يعطي رب العالمين سبحانه وتعالى خلصة للأبرار. أما أهل الدرجات العلا فإنهم يشربون منها صرفة أي صافية خالصة بإذن الله رب العالمين، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله، لا يريدون العلو ولا يريدون الارتفاع ولا يريدون الظهور ولا يريدون أن تكتب أسماءهم في الجرائد والمجلات ولا أن تنطق بأسمائهم الإذاعات والقنوات، وإنما يفعلون أفعالهم يتقربون بها إلى الله، عرفوا أو لم يعرفوا بل يحبون ألا يعرفوا، هكذا حالة الصالحين. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. دفعهم للإخلاص خوفهم من الله، ودفعهم للأعمال الصالحة خوفهم من الله، ودفعهم للتواضع خوفهم من الله سبحانه وتعالى، فهم يخافون شدة ذلك اليوم، ويخافون عذاب ذلك اليوم، ويخافون وطول ذلك اليوم. قال ولهذا قالوا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم، ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، إلى آخر الآيات. ولهذا كان أشد الناس خوفا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فقد كانوا خائفين على أنفسهم وخائفين على أممهم، كانوا خائفين على أنفسهم وخائفين على أممهم. فنوح عليه الصلاة والسلام يقول لقومه وإني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، يخاف على قومه من عذاب الله رب العالمين، وكذلك يخاف على نفسه. وهكذا من بعده الرسل كل واحد كان يظهر خوفه من الله، خوفه من الله. وسيد الخائفين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقد كان شديد الخوف ولقد كان شديد الخشية أيها الإخوة. والخشية أعلى درجات الخوف، أعلى درجات الخوف، فالخوف مراتب، أعلاها الخشية من الله، لأن الخشية مقرونة بالعلم. قال ربنا في كتاب الكريم إنما يخشى الله من عباده العلماء. نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول عنه ربه في ثلاث آيات من القرآن الكريم، في سورة الأنعام ويونس والزمر، يقول إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. رسول الله يخاف، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. في الصحيحين من حديث عائشة ومن حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه وحتى تتفطر قدماه، تتفطر وتتورم من شدة خوفه من الله. فقيل له أتفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال أفلا أكون عبدا شكورا. وفي الصحيحين من حديث أنس قال جاء ثلاثة نفر إلى أبيات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسألوا عن عبادته، فكأنهم تقالوها، عندما أخبروا بها كأنهم تقالوها، فقالوا هذا رسول الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم أما أنا فأصم ولا أفطر، وقال الآخر أما أنا فأصلي ولا أرقد. وقال الثالث: وأما أنا فلا أتزوج النساء. فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما قالوا، فقال لهم: أنتم القائلون كذا وكذا، أما والله إني أتقاكم لله وأخشاكم له. الرسول يقسم بالله أنه أتقى الأمة وأخشى الأمة، وصدق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهناك أحاديث كثيرة تدل على ذلك، على قوله إني أتقاكم لله وأخشاكم له. فالرسول أعظم الناس خوفا من الله، وأشدهم خشية من الله. ولهذا كان يخاف على هذه الأمة خوفا شديدا. فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم: اقرأ علي القرآن. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت عليه سورة النساء حتى إذا جئت إلى قوله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال لي: حسبك. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يبكي على الأمة ويبكي لهول الموقف. فكيف يا محمد إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، على أمتك، كيف الحال وكيف الوضع؟ كيف يا محمد إذا رأيت أمتك وفيهم العصاة وفيهم أهل البدع وفيهم أهل الشرك وفيهم أهل الفساد وفيهم أهل الظلم وفيهم ما فيهم من المعاصي، كيف الحال حين ترى أمتك على ذلك الوضع؟ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيدا؟ انظر، الرسول يوقف ابن مسعود لشدة التأثير من هذه الآية. قال: فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. يبكي يبكي. ونحن أيها الإخوة أحق بالبكاء على أنفسنا، لأننا لا ندري أين مصيرنا، لا ندري أين مصيرنا. في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. والله الذي لا إله غيره، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا الحديث يحمل في طياته الخوف، لأنه لا يعلم أحد بما يختم له، لا يعلم أحد بما يختم له. في حديث عائشة رضي الله عنها الذي صححه شيخنا رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة وإنه من أهل النار. لا إله إلا الله، هذا أمر لا يعلمه إلا الله. كل واحد منا والله على خطر. ولهذا جاء في المسند أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: لا عليكم ألا تعجبوا من أحد حتى تنظروا بما يختم له. أي مهما رأيتم العبد على طاعة أو على عبادة أو على خير، لا تثقوا، لا تأمنوا عليه، لا تأمنوا عليه حتى تنظروا بما يختم له. وهذا الأمر أيها الإخوة لا يعلمه إلا الله. ولهذا كان السلف يخافون ما سبق من القدر خوفا شديدا، يخافون أن يكون قد سبق لهم في القدر أنهم من أهل النار وهم لا يعلمون. الواحد منهم كان يعمل الأعمال الصالحة وهو على وجل، وهو على خوف، لأنه لا يدري ما كتب له. جاء عند الإمام أحمد من حديث أبي نظرة قال: كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له أبو عبد الله، فجاءه أصحابه يزورونه فجعل يبكي، فقالوا: ما يبكيك؟ ألم يقل لك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خذ من شاربك وأقره حتى تلقاني؟ قال: بلى، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله قبض قبضة بيده اليمنى فقال: هذه لهذه ولا أبالي، وقبض قبضة سبحانه وتعالى بيده الأخرى فقال: هذه لهذه ولا أبالي، فلا أدري في أي القبضتين أنا. الصحابي يبكي لأنه لا يدري في أي القبضتين، ونحن لا ندري كذلك. من يثق بنفسه أنه أصبح من أهل الجنة؟ من يا أمة محمد؟ إحنا والله على خطر، والله على خطر. لا أمان لنا ما دمنا في هذه الحياة، لا أمان لنا ما دمنا في هذه الحياة. لا نأمن يا إخوة، لا نأمن. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخاف على نفسه وعلى أمته خوفا شديدا، فما بالك بي وبك يا أخي؟ رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى بعض أصحابه مجتمعين فسأل عنهم، قالوا: يا رسول الله يدفنون ميتا. فانطلق حتى جثى على شفير القبر فبكى حتى بل الثرى، وقال: لمثل هذا فلنعمل يا إخواني، لمثل هذا فلنعمل. هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سئلت عائشة رضي الله عنها عن أعجب ما رأت من رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، كما في صحيح ابن حبان من حديثها رضي الله عنها، والحديث ذكره شيخنا رحمه الله في الجامع الصحيح. فقالت: كان ليلة عندي، فقال: يا عائشة دعيني أتعبد لربي. قالت: يا رسول الله والله إني لأحب قربك وأحب ما يسرك. فقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي،
قالت فبكى بأبيه وأمي، بكى حتى بل لحيته، ثم بكى حتى بل ثيابه، ثم بكى حتى بل الأرض. الرسول وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يبكي، وظل يصلي حتى جاءه بلال فوجده على تلك الحال، فقال يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال فألا فلا أحب أن أكون عبدا شكورا، لقد أنزل إلي هذه الآية هذه الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبرها، إن في خلق السماوات والأرض إلى آخر الآيات. انظر الرسول يبكي حتى يبل لحيته، ويبكي حتى يبل ثيابه، ويبكي حتى يبل الأرض، يبكي من خوف الله. من هذا الذي يأمن على نفسه؟ من هذا الذي يأمن؟ الله يقول في كتابه الكريم فإن لم تفعلوا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. أنا وأنت من الناس، أنا وأنت من الناس، هل عندي ضمان من الله أو عندك ضمان أننا لا ندخل النار؟ من هذا الذي عنده ضمان؟ هذا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر يقرأ قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام، رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وتلا قول عيسى عليه الصلاة والسلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد واسأله ما يبكيه وربك أعلم به. فقال له فجاء جبريل وقال يا محمد ما يبكيك؟ فقال أمتي أمتي، يبكي علينا أمتي أمتي. انظر يبكي على العصاة، يبكي على من دخل النار، يبكي علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال الله يا جبريل قل محمد إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. انظر رسول الله يبكي ويشتد بكاء رحمة بنا، نحن أولى بالبكاء على أنفسنا لأننا لا ندري أين مصيرنا وأين قرارنا، أين سنذهب وأين سنسكن. ولهذا انظر جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ما سمعت مثلها قط، فقال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال فقطع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين من البكاء. الرسول يخاطب من؟ يخاطب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وأبا عبيدة وسعيد، ويخاطب عبد الرحمن بن عوف، ويخاطب سعد بن معاذ، ويخاطب فلانا وفلانا، يخاطب أولئك الأبرار. ومع هذا يقول لهم والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال فقطع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين من البكاء. انظر الرسول يقسم بالله لو نعلم ما يعلمه مما عند الله لكثر بكاؤنا وقل ضحكنا، لكثر بكاؤنا وقل ضحكنا. نحن نضحك بملء أفواهنا ولا ندري ما يكتب لنا يا إخوة، ما ندري ما ينتظرون. ويقول الرسول، وهذا الحديث قد جاء في الصحيحين بلفظ من حديث أنس بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء
فوعظهم موعظة ما سمعت مثلها، فقال: ما رأيتك اليوم في الخير والشر، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم سنين. أمة محمد، الواحد منا يوفق لبعض العبادات ولبعض الطاعات فيظن أنه قد أصبح مبشرا بالجنة إلا من رحمه ربه. نحن والله على خطر، نحن والله على خطر، لا ندري ما يختم لنا، ما يختم لنا. هذا أبو بكر الصديق الذي بشر بالجنة مرارا رضي الله عنه، كان إذا صلى بالناس يبكي حتى لا يسمع الناس قراءته من شدة البكاء، وقد بشر بالجنة ما أمن على نفسه، وقد بشر بالجنة وبشره الصادق المصدوق بالجنة عدة مرات، ومع ذلك لم يأمن على نفسه. هذا عمر رضي الله عنه، بل يرى أبا بكر رضي الله عنه يوما من الأيام وقد مسك بلسانه وهو يقول وهو يبكي، فقال: مه يرحمك الله؟ فقال له: هذا الذي أوردني الموارد، هذا الذي أوردني الموارد. أبو بكر ما أمن على نفسه برغم سماعه لرسول الله وقد بشره بالجنة مرارا. وهذا عمر رضي الله عنه أرضاه عندما طعن وهو في حالة الموت يقول: والله لو كان لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب ربي قبل أن ألقاه. عمر الذي ضرب بعدله المثل، والذي فتح الله به البلاد، والذي جمع الله عليه الأمة، عمر رضي الله عنه الذي دخل في زمانه الملايين في دين الله رب العالمين، ومع هذا يقول: والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب ربي قبل أن ألقاه. لا نأمن على أنفسنا يا إخوة، يجب أن نكون على حذر. الحسن البصري رحمه الله يقول: لا أدري لعل الله سبحانه وتعالى قد اطلع على ذنب عندي فمكثني فقال لي: لا أغفر لك، فأنا أعمل في غير مؤتمل. الحسن الزاهد الورع العابد العالم الجليل يقول: وما يدريني أن الله قد اطلع على ذنب عندي فمكثني وقال لي: لا أغفر لك، فأنا أعمل في غير مؤتمل، أي أنا أعمل ولا يقبل مني. رحمه الله وصدق، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. لنا زلات يا إخوة، لنا ذنوب، لنا زلات ولنا ذنوب، وما هي حجتنا إذا جئنا بذنوبنا بين يدي الجبار؟ وما يدرينا ماذا ينتظرنا؟ كلمة واحدة ربما يزل بها العبد في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. هذا يدل يا إخوة على أننا والله على خطر، نحن والله على خطر. ولهذا يا إخوة الصحابة كانوا يجدون في العمل ويدأبون ولا يأمنون على أنفسهم، لا يأمنون على أنفسهم من عذاب رب العالمين. هذا حافظ الصحابة رضي الله عنه أبو هريرة، حافظ الصحابة، حامل سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عندما نزل به الموت سئل: كيف حالك؟ قال: أصبحت في صعود،
ومهبط، إما إلى الجنة وإما إلى النار، ولا أدري إلى أيهما أنا. أبو هريرة الذي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ولازمه وحفظ للأمة هذه الثروة العظيمة من السنة النبوية، يقول: عند الموت أصبحت في صعود ومهبط، إما إلى جنة وإما إلى نار، من هذا الذي يقطع لنفسه بالجنة؟ قال: فلا أدري إلى أيهما أنا. هذه حالة السلف يا أمة محمد، يخافون على أنفسهم من عذاب ربي، وإن سمعوا ما سمعوا من رسول الله. هذا معاذ رضي الله عنه الذي بشر بالجنة، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لأحبك يا معاذ، والله إني لأحبك. والرسول لا يحب إلا الصالحين، ولا يحب إلا الأذكياء. يقول له الرسول هذا، ويقول: إذا جاء العلماء يسبق معاذ بن جبل العلماء رتوة بحجر، أي رمية بحجر، ويقول: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. ومع هذا عندما نزل به الموت اشتدت عليه السكرات، اشتدت عليه السكرات، وهو مات بطاعون عمواس رضي الله عنه. فكلما كانت تشتد عليه السكرات يغمى عليه من شدة السكرات، ثم يفيق فيقول: اخنق خنقك فوعزتك إني لأحبك، اخنق خنقك فوعزتك إني لأحبك. ثم كان يقول لأصحابه: هل أصبح؟ فيقول: لا. فلما أصبح قيل له: أصبحت؟ فقال: أعوذ بالله من ليلة صبيحتها إلى النار، أعوذ بالله من ليلة صبيحتها إلى النار. هكذا يا إخوة. لهذا انظروا إلى الصحابة رضي الله عنهم يخافون على أنفسهم من عذاب رب العالمين، برغم أنهم عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم، وسمعوا منه من المبشرات ما سمعوا، ومع هذا لم يأمنوا على أنفسهم من عذاب الله. من هذا الذي يأمن يا إخوة على نفسه؟ من هذا الذي يأمن على نفسه؟ جاء عند الإمام الترمذي والبيهقي وغيرهما، وقد جاء من طرق عديدة يرتقي إلى درجة الحسن أو الصحة، من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني أسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع أربع أصابع إلا وملك فيها ساجد لله تعالى. ثم قال: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا، ولبكيتم كثيرا، ولما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله. انظر، الرسول يقسم بالله، رسول الله يحلف، يحلف للصحابة لو يعلمون ما يعلم من عذاب الله ومن وعيده. قال: لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. سبحان الله، ما أعجب أمرنا يا إخوة، ما أعجب أمرنا يا إخوة. نحن لا ندري هل ننجو من النار أم لا، ومع ذلك في أمن، في راحة. نحن لا ندري يا إخوة، لو حكم على الشخص بالسجن لظل خائفا، لظل خائفا من الله. أحد السلف كان يبكي، فقال له رجل: قال له رجل: أنت على هذا دائما؟ فقال: وما سؤالك؟ قال: لعل الله أن ينفعني. فقال له: إن ربي توعدني إن أصيته أن يسجنني في النار، والله لو توعدني أن يسجنني بالحمام لكان جديرا بي أن أكثر البخل. أي والله يا إخوة الأمر خطير والله. رسول الله يقسم بالله وهو أعلم الناس بربه ويقول والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش. ولخرجتم إلى الصعودات إلى الطرق تجارون إلى الله أي تتضرعون وتبكون بين يدي الجبار لعله أن يرحمكم. هذا رسول الله يقسم بالله. والرسول الصادق المصدوق والله إنه الحق والله ما قاله إنه الحق. لو أننا ما عند الله ما أمنا في هذه الحياة ما أمنا في هذه الحياة وكنا نعلم ما عند الله. لكن خيمت على قلوبنا الغفلة وخيمت على قلوبنا الآمال الطويلة وغطت على مسامع القلوب الشهوات في الدنيا والملذات. حتى تجمدت الدموع في أعيننا وكسف قلوبنا وقسوة القلوب بسبب الذنوب بسبب الذنوب يا أمة محمد. لهذا تذكر نفسك تذكر نفسك يا أخي عندما تبعث وتحشر بين يدي الجبار حافي القدمين مكشوف الرأس عاري الجسد لا يحيط بك أحد تكون مشغولا بك له. الخلائق مزدحمة وكل واحد مشغول بنفسه لا يلوي أحد على أحد ولا ينظر أحد إلى أحد. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قالت فقلت يا رسول الله الرجال ينظر بعضهم إلى بعض فقال الأمر أهم من أن ينظر بعضهم إلى بعض. لا إله إلا الله الأمر أشد. قد ماتت ذلك اليوم الشهوات وانقطعت الملذات وأصبح الناس شاخصة أبصارهم نحو السماء ينتظرون فصل القضاء وينتظرون أمر رب العالمين فيهم. ما هم حول هذا ما هم حول هذا مات. كل واحد مشغول بنفسه مشغول بنفسه. الأمر صعب. لهذا تخيل يا أخي عند أن تحشر تلك الخلائق عند أن يحشر جميع الناس وجميع الجن وجميع الحيوانات والمخلوقات من ذوات الأرواح واجتمعت جميع ملائكة السماوات والأرض لتشهد ذلك الموقف. هذه الأرض التي نحن عليها لا تكفي لهذه الصورة لكثرة الخلائق. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كغرفة النقي ليس فيها علم لأحد. وفي رواية للبخاري ليس فيها معلم لأحد. أرض جديدة يحشر الله الخلق على أرض ما عصي الله فيها وليست فيها معالم للخلائق. على أرض جديدة يخلقها الله كيف يشاء ومتى يشاء ويمدها كيف يشاء سبحانه. فتجتمع تلك الخلائق كلها فيجد العبد نفسه وأوصاد تلك الخلائق من أين لها المخرج يا إخوة؟ هذا السنة مزدلفة، أزدحم الناس حتى كان الواحد ما يجد أين يضع قدمه، والعدد يسير، حتى أن بعض الإخوة جلس طول الليل ما استطاع أن يقعد، ما وجد إلا موضع قدمه فقط في بعض البقع في هذا اليوم، والعدد يسير، فكيف بنا يا إخوة عندما نضعف في ذلك اليوم؟ ضاقت بهم تلك الأرض، فكيف بيوم القيامة يا أمة محمد عندما نقف بين يدي الجبار؟ ليس يوما ولا يومين، هذه المدة الطويلة. ألا تذكرنا موقفنا بين يدي الجبار ونحن بلا ثياب ولا طعام ولا شراب ولا ظلال تحت وطأة الشمس؟ لا نتذكر هذا الموقف يا أمة محمد الذي لا بد منه ولا نجاة لنا منه، وقد اجتمعت جميع هذه المخلوقات لماذا نأمل؟ لماذا نأمل يا أمة محمد؟ نحن والله على خطر، نحن والله على خطر. لو لم يكن إلا ذلك الموقف، لو لم يكن إلا ذلك العرض لكان كافيا يا أخوة، فكيف ولا ندري ما بعده؟ لا ندري أين نكون بعد ذلك الموقف الطويل العريض. أين يفر الإنسان في هذا الموقف؟ يجد الخلائق لا عد لها، لا يحصيها إلا الله، ومن وراء الخلائق ملائكة الجبار. تصور يا أخي، والرسول يقول ما من موضع أربع أصابع في السماء إلا وملك ساجد عندما تجتمع ملائكة السماوات جميعا وملائكة الأرضين وجميع الملائكة الذين خلقوا عند أن يجتمعوا من وراء العالم. أين ستفر؟ أين ستهرب من ذنوبك؟ يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر، أين؟ إلى ربك يومئذ المستقر. أين ستهرب؟ أين ستهرب من جبار السماوات والأرض؟ أين ستهرب من جبار السماوات والأرض؟ أين سنفر يا أمة الإسلام؟ الأمر ما هو سهل، الأمر ما فيه سهل، ولهذا ينبغي أن نكون على أشد الحق من لقاء رب العالمين. الأمر ليس بالسهل، الأمر ليس بالسهل. الرسول قام حتى تورمت قدماه خوفا من ذلك اليوم ومن هول ذلك اليوم، وخوفا من لقاء الجبار سبحانه وتعالى. ولهذا انظروا إلى أحوال أولي العزم من الرسل وإلى حال أبينا آدم عليهم الصلاة والسلام جميعا، عند أن يأتي الناس يشكون إليهم ما وجدوا ويشكون إليهم ما لقوا من ذلك الموقف، وهم يقولون لكل واحد منهم ألا تنظر ما حل بنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربك؟ وهو يقول نفسي لا أستطيع، إذا كان هؤلاء أولي العزم كل واحد يقول نفسي فكيف بي وبك؟ كيف حالي وحالك في هذا الموطن، في هذا المقام العظيم؟ لا ندري كيف حالنا يا أمة الإسلام. والله إن العبد لا يتمنى أنه ما خلق، أو أنه كان صخرة مرمية في أرض، أو كان شجرة ولم يكن إنسانا تمر عليه هذه المراحل الطويلة، مرحلة البرزخ ومرحلة يوم القيامة، ولا يدري ماذا يواجه في هذه المراحل.
مراحل لا بد منها. من هذا الذي ينجو منها يا أمة الإسلام؟ من هذا الذي ينجو منها؟ هذه مراحل لا بد منها. ولهذا وطن نفسك يا أخي للقاء ربك، واحذر احذر الزلات واحذر السيئات. أنت ستلقى جبار الأرض والسماوات، وستقف ذلك الموقف العصيب الذي تتمنى فيه أنك ما زللت بسيئة ولا وقعت في خطيئة. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه، يتمنى العبد أنه ما زلت يده ولا زلت قدمه ولا زل بصره ولا زل لسانه ولا زلت جارحة من جوارحه. لذلك اليوم عند أن يقف ذلك الموقف الطويل أيها الإخوة، لنحذر جميعا إذا كان سلفنا يخافون ذلك الخوف وهم في تلك المنازل العالية في العبادة والطاعة، فنحن أولى يا أمة محمد. بل حسن الإمام الألباني رحمه الله حديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: رأيت جبريل عند أن عرج بي كالحلس البالي من خشية الله. جبريل المعصوم من الخطأ، قال الله عن ملائكته في كتابه الكريم: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومع هذا فقد قال عنهم ربهم: يخافون ربهم من فوقهم، فهم يخافون الله سبحانه وتعالى، وهم معصومون من الزلات، وهم يعبدون الله ليلا ونهار. وحسن الإمام الألباني أيضا حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا جبريل، ما لي لا أرى ميكائيل ضاحكا؟ قال: ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار. ميكائيل والنار ما خلقت للملائكة، النار خلقت للناس، للجن والإنس، ما خلقت للملائكة الله. ومع هذا يقول: ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار. فنقول يا أمة محمد، كل واحد يحاسب نفسه ويحفظ جوارحه ويكثر من الدعاء والتضرع بين يدي رب العالمين، أن يثبته ربه وأن يصلح قلبه وأن يسدد لسانه وأن يسدد جوارحه وأن يستعمله في الخير وأن يستعمله في الأعمال الصالحة ما دام حيا، قبل أن تزل الأقدام، لأن القدم إذا زلت لا عودة لصاحبها في الدنيا. أسأل الله بعزته وجلاله أن يجعلني وإياكم من الآمنين في قبورنا، ومن الآمنين عند قيامنا من القبور، ومن الآمنين في عرصة القيامة، ومن الآمنين عند أن نلقى الله، وأن يجعلنا وإياكم ممن ينجون من النار ويسكنون الجنة، وأن يجعلنا من أهل الدرجات العلى، وأن يلحقنا برحمته وفضله ومنه وكرمه لا بأعمالنا. ندعوه ظنا بفضائله وظنا بكرمه، ندعوه سبحانه وتعالى أن يجعلنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه أرحم الراحمين، وأن يثبتنا حتى نلقاه. نسأل الله أن يثبتنا حتى نلقاه. نسأل الله أن يحفظ قلوبنا من الزيغ، نسأل الله أن يحفظنا قلوبنا من الزيغ، وأن يحفظ أعمالنا من الرياء، وأن يحفظ أعمالنا من البدع ومن الشركيات ومن المخالفات، وأن يستعملنا في طاعته حتى نلقاه، إنه أرحم الراحمين. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.